بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في الفصل الثاني وهو نعيم القبر، وفي الحديث الثالث وهو عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصر الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والحديث متفق عليه. ويؤخذ منه أن المؤمن يستريح في قبره، ويستريح في آخرته، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، فهو مستريح في قبره وهو في رحمة الله، بخلاف العبد الفاجر فإنه لا يستريح في قبره ولا يكون في رحمة الله، وإنما يستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد والدواب والشجر حتى الحيوانات والجمادات، لأنها كانت تتأذى بعصيانه وبفجوره وبسبه ولعنه وشتمه، والعياذ بالله. إذن فالإيمان من أسباب الراحة في القبر وفي الآخرة، ومن أسباب رحمة الله عز وجل على العبد في دنياه وفي قبره وفي آخرته. والعبد الفاجر وإن استراح بموته من مصر الدنيا وأذاها، إلا أنه ينتقل إلى ما هو أشد من نصب الدنيا وأذاها، إلى عذاب البرزخ، نسأل الله العافية والسلام. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أيضا متفق عليه. ايش هو الصخر؟ فخير تقدمونها اليه. هكذا عندك؟ قد يكون هذا في موضع من المواضع. أسرعوا بالجنازة، فيه الأمر بالإسراع بالجنازة يعني بتجهيزها إذا تحقق موت الميت، فينبغي أن يسرع بتجهيزه بتعصيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ثم علم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بالإسراع فقال: فإن تكن صالحة، يعني أصلها فإن تكن، فحذفت هذه النون جوازا، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكن سوى ذلك يعني غير صالح فشر تضعونه عن رقابكم. فالشاهد: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، أنه يتقدم إلى خير ويوضع في خير وهو في القبر، بحيث أن القبر كما عرفتم يوسع له مد البصر، ويفرش بفراش من الجنة، ويلبس لباس من الجنة، وتفتح له نافذة إلى الجنة، ويأتيه عمله في صورة إنسان حسن اللبس وحسن المنظر، فيبشره بالخير: أبشر بالذي يسره. قال: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. فالقبر خير للمؤمن من حيث هذه السعة والفراش واللبس والنافذة إلى الجنة والبشارة، أنه يبشر بما يسره. قال: وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني يصلح أيضا هذا الحديث أن يذكر في عذاب القبر، أنه انتقل إلى شر هذا الميت الفاجر، وأن بالنسبة للحديث الأول أنه غير مستريح في قبره، وإنما هو في سخط الله في غضب الله. والله المستعان. يستثنى بالنسبة لعدم الإسراع إذا كان هناك مصلحة، كان يراد بتأخيره تكثير مصلين عليه فلا بأس، هذا فيه مصلحة. مثلا مات في الليل فقالوا نصلي عليه بعد صلاة الفجر من أجل تكثير المصلين، فهذا مقصد شرعي وهذا أمر حسن لا بأس. طيب، بوجود المصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فينبغي أن يسرع به. وهذه كانت وصية الشيخ الألباني رحمة الله عليه قبل وفاته، أوصاهم بهذا أن يسرعوا بتجهيزه وبدفنه. وفعلا طبق طلابه جزاهم الله خير هذه الوصية فأسرعوا بتجهيزه وبدفنه. والحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ له، أي اللفظ مسلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي بعده. وذلك حين سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ أي ما المراد بقولك ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ هل هو كراهية الموت فكلنا نكره الموت؟ فقال: ليس كذلك، أي ليس هذا. ثم بين قال: ولكن المؤمن إذا بشر، يعني عند الاحتضار، عند الاحتضار إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر أيضا عند الاحتضار، عند موته، إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي داموا واستمروا على الإيمان والعمل الصالح، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار تبشرهم بهذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. نزلا، أي ضيافة كريمة عظيمة مباركة من غفور رحيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا بشر بهذه البشرى يفرح المؤمن ويحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، بخلاف الكافر والفاجر فإنه لا يبشر بهذه البشرى، وإنما بما يسيئه وبما يغضبه فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. والمؤمن لما كان يعمل الصالحات انظر كيف يرفق به عند الاحتضار، كيف تبشره الملائكة بهذا الكلام الطيب، بهذه البشرى الطيبة، وتشرفه. هذا من جزاء عمله، لأنه في الدنيا كان مؤمنا وكان متقيا لله وكان يعمل الصالحات، فهذا من عاجل جزائه. والثاني الكافر والفاجر حين يبشر بالذي يسوءه أيضا هو من جزاء عمله، لأنه كان معرضا عن الله وبعيدا عن طاعته، فجوزي بهذه العقوبة أنه بشر بما يسوءه. وفيه الأسئلة الوجيهة، فسؤال أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سؤال وجيه، سؤال طيب، وجاء في موضعه وفي مكانه، فنفع الله بهذا السؤال حيث بين الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا موفقين، وكانوا يسألون بالأسئلة النافعة والمفيدة ويضعونها في موضعها فيجيب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جمعت الأسئلة، أسئلة الصحابة وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، لجاءت في مجلد وربما في أكثر الأسئلة الموفقة النافعة والمفيدة والتي نفع بها الأمة، نفع بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وفقهم الله فنقلوا السؤال والإجابة عليه. والحديث الثالث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، أي من أهل أبي سلمة، فقال: يا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم. ومن أم المؤمنين عائشة إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما وعن جميع أمهات المؤمنين، كيف كنا حريصات على الخير وعلى العلم النافع، وكيف قمنا بحفظ هذه الأحاديث لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأم سلمة رضي الله عنها تحكي لنا وفاة زوجها أبي سلمة وما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء وفاته، فقالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة، يعني في بيت أبي سلمة وفي بيت أم سلمة، البيت الأول بيت زوجها الأول، قالت: وقد شق بصره، يعني خرجت روحه، والروح إذا قبض تبعه البصر، فنظر إلى أعلى فأغمضه. أول فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أغمضه، ولهذا يستحب تغميض الميت إذا شق بصره، إذا خرجت روحه، فإن بعض الأموات وقد شوهد هذا يكون في الاحتضار غامضا لعينيه وهو في الاحتضان، فإذا خرجت روحه من جسده ما تشعر إلا وقد فتح عينيه، وقد كان غامضا لهما من فترة، فما تشعر إلا وقد فتح عينيه ونظر إلى أعمى. سبحان الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فهذه تعتبر علامة من العلامات على وفاة الميت، أن ينظر إلى أعلى ويقف بصر ويثبت بصر، فتعرف أنت أن الروح خرجت، فأتبعها الميت ببصره ينظر إليها، فأراه الله ما لم تره أنت من رؤيته ببصره عند خروجه، فأنت تقوم بإغماض عيني الميت. قالت: لما سمع من في البيت قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، عرفوا أنه مات، فضج ناس من أهله، أي من أهل أبي سلمة رضي الله عنه، ضجوا أي بالبكاء وبالصياح. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أيضا هذا من التعليم، هكذا لو حصل لأي ميت وأنت موجود تطبق به هذه السنن: إغماض البصر، وإذا ذكرتهم بهذا الحديث هذا أمر طيب، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم أيضا تذكرهم بما ذكر به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. أي في هذا الموقف، وإن كان النص عام، لكن هذا الموقف من جملة المواقف ومن أهمها الذي عند الموت: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وفيه الإيمان بالملائكة وبأنهم يحضرون عند الوفاة، وبأنهم يؤمنون على الدعاء ويسمعون الكلام ويرون الناس. فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، من أجل أن توافقوا تأمين الملائكة الكرام على دعائكم، فينفعكم الله بهذا الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. فيستحب أيضا الدعاء بهذا الدعاء للميت بعد وفاته مباشرة، يستحب أن تدعو له بهذا الدعاء النبوي الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه حين مات: اللهم اغفر لأبي سلمة. فأنت تقول: اللهم اغفر لفلان، وتسمي ميتك على اسم الميت أو على اسم الميتة إذا كانت امرأة، وارفع درجته في المهديين، جعله بالمغفرة وبرفع الدرجة، وارفع درجته في المهديين أي في الجنة، واخلفه في عقبه في الغابرين، دعا له أيضا، دعا له ولعقبه، له ولذريته، واخلفه في عقبه في الغابرين بأن يصلح ذريته يصلح أولاده وما خلف من بنين ومن بنات، ويجعلهم خير خلف وخير سلف، ويمن عليهم بالهداية والتوفيق والرشاد والسداد. واغفر لنا وله يا رب العالمين. فدعا لنفسه ثم دعا لأبي سلمة. ففيه أن يستحب أن تشرك نفسك في الدعاء لغيرك، وتبدأ بنفسك في بعض الأحيان بحسب الدعاء، واغفر لنا وله يا رب العالمين، فيكون قد دعا له بالمغفرة مرتين، في أول الكلام في أول الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة، ثم عاد فقال واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأننا في الفصل الثاني في نعيم القبر، وفي تعداد أنواع النعيم، تعداد أنواع نعيم القبر الذي يناله المؤمن والمؤمنة في قبره. وافسح له في قبره، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو بهذا الدعاء إلا وهو واقع، لا يمكن أن يدعو بدعاء غير واقع. فإذا كان القبر لا يفسح فيكون دعاء بدعاء غير واقع، إذن فهذا هو واقع. ويشهد له عدة أحاديث، وهذا منها أن القبر يوسع ويفسح للمؤمن وللمؤمنة حتى يكون 70 ذراعا في 70 ذراعا، ومنهم من يفسح أكثر من ذلك حتى يكون مد البصر من الجهات كلها. وافسح له في قبره، بمعنى وسع له في قبره، فيكون واسعا لا يكون ضيقا، يكون قبره والذي هو بيته وداره، كما جاء في الحج الآخر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فالقبر دار المؤمن في حياته البرزخية، هو داره وهو بيته. فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يفسح لأبي سلمة في قبره، أي أن يوسع له فيه، فيكون فسيحا ويكون واسعا. ولأن توسعة القبر من علامات السعادة، وأنه من أهل الجنة، وأنك إذا دعوت بهذا الدعاء لأبيك إذا مات، أو لأمك إذا ماتت، أو لمن شئت من أقربائك أن يوسع له في قبره، فإنه دعاء صحيح ودعاء شرعي. قال ونور له فيه، إذن فالقبر إما أن يكون ظلمة وإما أن يكون فيه النور، في هذا القبر النور ولصاحبه. فالمؤمن ينور له في قبره. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. المؤمن يوسع له في قبره وينور له فيه، فيكون فيه نور وفي سعة، مكان واسع ومكان مضيء، كما مر عليكم في حديث أمس لما قال وينور له كالقمر ليلة البدر. إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، يعني يوسع له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. وفي حديث جابر أيضا إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره يقول دعوني أبشر أهلي، فيقال له اسكن. أيضا كتبت الملاحظة هذه يا منصور، دعوني أبشر، هكذا اكتبها في الملاحظة. أنه بسكون الراء لا بضمها. وقال في هذا الحديث: وافصح له في قبره ونور له فيه. أيضا إذا دعوت لميتك أن ينور الله له في قبره: اللهم نور لأبي مثلا قبره، أو لمن تحب من أقربائه، فهو دعاء شرعي، دعاء طيب ودعاء صحيح.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في الفصل الثاني، وهو نعيم القبر. وفي الحديث الثالث، وهو عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصر الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والحديث متفق عليه. ويؤخذ منه أن المؤمن يستريح في قبره، ويستريح في آخرته، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، فهو مستريح في قبره وهو في رحمة الله، بخلاف العبد الفاجر فإنه لا يستريح في قبره ولا يكون في رحمة الله، وإنما يستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد والدواب والشجر، حتى الحيوانات والجمادات، لأنها كانت تتأذى بعصيانه وبفجوره وبسبه ولعنه وشتمه، والعياذ بالله. إذن فالإيمان من أسباب الراحة في القبر وفي الآخرة، ومن أسباب رحمة الله عز وجل على العبد في دنياه وفي قبره وفي آخرته. والعبد الفاجر وإن استراح بموته من نصب الدنيا وأذاها، إلا أنه ينتقل إلى ما هو أشد من نصب الدنيا وأذاها إلى عذاب البرزخ. نسأل الله العافية والسلام. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أيضا متفق عليه. إيش هو الصخر؟ فخير تقدمونها إليه. هكذا عندك؟ قد يكون هذا في موضع من المواضع. أسرعوا بالجنازة فيه الأمر بالإسراع بالجنازة، يعني بتجهيزها إذا تحقق موت الميت فينبغي أن يسرع بتجهيزه بتعصيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ثم علم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بالإسراع فقال: فإن تكن صالحة، يعني أصلها فإن تكن، فحذفت هذه النون جوازا، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك يعني غير صالح فشر تضعونه عن رقابكم. فالشاهد: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، أنه يتقدم إلى خير ويوضع في خير وهو في القبر، بحيث أن القبر كما عرفتم يوسع له مد البصر ويفرش بفراش من الجنة ويلبس لباس من الجنة وتفتح له نافذة إلى الجنة ويأتيه عمله في صورة إنسان حسن اللبس وحسن المنظر، فيبشره بالخير: أبشر بالذي يسره. قال: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. فالقبر خير للمؤمن من حيث هذه السعة والفراش واللبس والنافذة إلى الجنة والبشارة، أنه يبشر بما يسره. قال: وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني يصلح أيضا هذا الحديث أن يذكر في عذاب القبر، أنه انتقل إلى شر هذا الميت الفاجر، وأن بالنسبة للحديث الأول أنه غير مستريح في قبره، وإنما هو في سخط الله في غضب الله. والله المستعان. يستثنى بالنسبة لعدم الإسراع إذا كان هناك مصلحة، كان يراد بتأخيره تكثير مصلين عليه فلا بأس، هذا فيه مصلحة. مثلا مات في الليل فقالوا نصلي عليه بعد صلاة الفجر، من أجل تكفير المصلين، فهذا مقصد شرعي، فهذا أمر حسن لا بأس، طيب بوجود المصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فينبغي أن يسرع به. وهذه كانت وصية الشيخ الألباني رحمة الله عليه قبل وفاته، أوصاهم بهذا أن يسرعوا بتجهيزه وبدفنه، وفعلا طبق طلابه جزاهم الله خير هذه الوصية فأسرعوا بتجهيزه وبدفنه. والحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، أي اللفظ مسلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي بعده. وذلك حين سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت يا نبي الله أكراهية الموت؟ أي ما المراد بقولك ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ هل هو كراهية الموت فكلنا نكره الموت؟ فقال ليس كذلك، أي ليس هذا. ثم بيّن قال ولكن المؤمن إذا بشر، يعني عند الاحتضار، عند الاحتضار إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر أيضا عند الاحتضار، عند موته، إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي داموا واستمروا على الإيمان والعمل الصالح، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار تبشرهم بهذه البشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا أي ضيافة كريمة عظيمة مباركة من غفور رحيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا بشر بهذه البشرى يفرح المؤمن ويحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، بخلاف الكافر والفاجر فإنه لا يبشر بهذه البشرى وإنما بما يسيئه وبما يغضبه، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. والمؤمن لما كان يعمل الصالحات انظر كيف يرفق به عند الاحتضار، كيف تبشره الملائكة بهذا الكلام الطيب، بهذه البشرى الطيبة، وتشرفه. هذا من جزاء عمله، لأنه في الدنيا كان مؤمنا وكان متقيا لله وكان يعمل الصالحات، فهذا من عاجل جزائه. والثاني الكافر والفاجر حين يبشر بالذي يسوءه أيضا هو من جزاء عمله، لأنه كان معرضا عن الله وبعيدا عن طاعته، فيجوزي بهذه العقوبة أنه بشر بما يسوءه. وفيه الأسئلة الوجيهة، فسؤال أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سؤال وجيه، سؤال طيب، وجاء في موضعه وفي مكانه، فنفع الله بهذا السؤال حيث بين الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا موفقين، وكانوا يسألون بالأسئلة النافعة والمفيدة ويضعونها في موضعها فيجيب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جمعت الأسئلة، أسئلة الصحابة وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، لجاءت في مجلد وربما في أكثر الأسئلة الموفقة النافعة والمفيدة والتي نفع بها الأمة، نفع بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وفقهم الله فنقلوا السؤال والإجابة عليه. والحديث الثالث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، أي من أهل أبي سلمة، فقال: يا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم. ومن أم المؤمنين عائشة إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما وعن جميع أمهات المؤمنين، كيف كنا حريصات على الخير وعلى العلم النافع، وكيف قمنا بحفظ هذه الأحاديث لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأم سلمة رضي الله عنها تحكي لنا وفاة زوجها أبي سلمة، وما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء وفاته. فقالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة، يعني في بيت أبي سلمة وفي بيت أم سلمة، البيت الأول، بيت زوجها الأول. قالت: وقد شق بصره، يعني خرجت روحه، والروح إذا قيرت على البصر فنظر إلى أعلى، فأمضه. أول فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أغمض، ولهذا يستحب تغميض الميت إذا شق بصره، إذا خرجت روحه. فإن بعض الأموات، وقد شوهد هذا، يكون في الاحتضار غامضا لعينه وهو في الاحتضار، فإذا خرجت روحه من جسده ما تشعر إلا وقد فتح عينيه، وقد كان غامضا لهما من فترة، فما تشعر إلا وقد فتح عينيه ونظر إلى أعلى. سبحان الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فهذه تعتبر علامة من العلامات على وفاة الميت، أن ينظر إلى أعلى ويقف البصر ويثبت بصره، فتعرف أنت أن الروح خرجت، فأتبعها الميت ببصره ينظر إليها، فأراه الله ما لم تره أنت من رؤيته ببصره عند خروجه، فأنت تقوم بإغماض عيني الميت. قالت: لما سمع من في البيت قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، عرفوا أنه مات، فضج ناس من أهله، أي من أهل أبي سلمة رضي الله عنه، ضجوا أي بالبكاء وبالصياح. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أيضا هذا من التعليم، هكذا لو حصل لأي ميت وأنت موجود تطبق به هذه السنن: إغماض البصر، وإذا ذكرتهم بهذا الحديث هذا أمر طيب، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم أيضا تذكرهم بما ذكر به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. أي في هذا الموقف، وإن كان النص عام، لكن هذا الموقف من جملة المواقف ومن أهمها، الذي عند الموت: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وفيه الإيمان بالملائكة وبأنهم يحضرون عند الوفاة، وبأنهم يؤمنون على الدعاء ويسمعون الكلام ويرون الناس. فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، من أجل أن توافقوا تأمين الملائكة الكرام على دعائكم، فينفعكم الله بهذا الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. فيستحب أيضا الدعاء بهذا الدعاء للميت بعد وفاته مباشرة، يستحق أن تدعو له بهذا الدعاء النبوي الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه حينما اللهم اغفر لأبي سلمة فأنت تقول اللهم اغفر لفلان وتسمي ميتك على اسم الميت أو على اسم الميتة إذا كانت امرأة، وارفع درجته في المهديين، دعاه بالمغفرة وبرفع الدرجة، وارفع درجته في المهديين أي في الجنة، واخلفه في عقبه في الغابرين، دعاه أيضا، دعاه ولعقبه له ولذريته، واخلفه في عقبه في الغابرين بأن يصلح ذريته، يصلح أولاده وما خلف من بنين ومن بنات، ويجعلهم خير خلف وخير سلف، ويمن عليهم بالهداية والتوفيق والرشاد والسداد. واغفر لنا وله يا رب العالمين، فدعا لنفسه ثم دعا لأبي سلمة. ففيه أن يستحب أن تشرك نفسك في الدعاء لغيرك، وتبدأ بنفسك في بعض الأحيان بحسب الدعاء، واغفر لنا وله يا رب العالمين، فيكون قد دعا له بالمغفرة مرتين، في أول الكلام في أول الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة، ثم عاد فقال واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث بالباب، لأننا في الفصل الثاني في نعيم القبر، وفي تعداد أنواع النعيم، تعداد أنواع نعيم القبر الذي يناله المؤمن والمؤمنة في قبره. وافسح له في قبره، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو بهذا الدعاء إلا وهو واقع، لا يمكن أن يدعو بدعاء غير واقع. فإذا كان القبر لا يفسح فيكون دعاء بدعاء غير واقع، إذن فهذا هو واقع، ويشهد له عدة أحاديث، وهذا منها أن القبر يوسع ويفسح للمؤمن وللمؤمنة حتى يكون 70 ذراعا في 70 ذراعا، ومنهم من يفسح أكثر من ذلك حتى يكون مد البصر من الجهات كلها. وافسح له في قبره، بمعنى وسع له في قبره، فيكون واسعا لا يكون ضيقا، يكون قبره والذي هو بيته وداره، كما جاء في الحج الآخر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فالقبر دار المؤمن في حياته البرزخية، هو داره وهو بيته. فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يفسح لأبي سلمة في قبره، أي أن يوسع له فيه، فيكون فسيحا ويكون واسعا. ولأن توسعة القبر من علامات السعادة، وأنه من أهل الجنة، وأنك إذا دعوت بهذا الدعاء لأبيك إذا مات، أو لأمك إذا ماتت، أو لمن شئت من أقربائك أن يوسع له في قبره، فإنه دعاء صحيح ودعاء شرعي. قال ونور له فيه، إذن فالقبر إما أن يكون ظلمة وإما أن يكون فيه النور، في هذا القبر النور ولصاحبه، فالمؤمن ينور له في قبره. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، المؤمن يوسع له في قبره وينور له فيه، فيكون فيه نور وفي سعة، مكان واسع ومكان مضيء، كما مر عليكم في حديث أمس لا ثم قال: وينور له كالقمر ليلة البدر، إن المؤمن في قبره لفي روضة حضراء، فيرحب له في قبره 70 ذراعا، يعني يوسع له في قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. وفي حديث جابر أيضا: إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره يقول: دعوني أبشر أهلي، فيقال له: اسكن. أيضا كتبت الملاحظة هذه يا منصور، دعوني أبشر، هكذا اكتب هذه الملاحظة، أنه بسكون الراء لا بضمها. وقال في هذا الحديث: وافصح له في قبره ونور له فيه. أيضا: إذا دعوت لميتك أن ينور الله له في قبره، اللهم نور لأبي مثلا قبره، أو لمن تحب من أقربائك، فهو دعاء شرعي، دعاء طيب ودعاء صحيح.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.